وروى الحافظ أبو يعلى بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: أربع خصال، واحدة منهن لي، وواحدة لك يا ابن آدم، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. انظر تفسير ابن كثير، أي تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. من المجربات لدفع الشدائد وتفريج الكربات: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الفضل عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عندك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يستشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يستشفع. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، وذلك لأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، فالواجب عليه أن يستعين بربه تعالى، إذ لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله تعالى فهو المعان، ومن استعان به سبحانه فإنه يعينه. والعبد محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في جميع أموره الدينية والدنيوية، وفي فعل المأمورات الشرعية وترك المحظورات والمحرمات، وفي الصبر على المقدورات كلها في حياته الدنيا وعند الموت وبعده، وعند السؤال وما وراء ذلك ويوم القيامة. ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله تعالى، وقد أمر الله تعالى عباده أن يقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأل الإعانة على أمور ديننا وراء كل صلاة. جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن، أي لا تتركن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رمز في الفتح الكبير إلى رواته الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقد تكلمت على الاستعانة بالله تعالى في تفسير سورة الفاتحة كلاما مفصلا فارجع إليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المؤمن حريصا على ما ينفعه في أمور دينه وأمور دنياه المباحة شرعا، وأن يستعين على ذلك بالله تعالى ولا يعجز. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء أي مما تكرهه فلا تقل لو أني فعلت، أي لو أني فعلت كذا لكان كذا أو كذا. هذا نص التيسير بإثبات اللام في قوله لكان، وفي بعض نسخ الصحيح كان كذا وكذا بدون اللام. لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. هذه رواية التيسير بتشديد الدال على أنه فعل، وفي بعض نسخ الصحيح ولكن قل قدر الله. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمعنى أن المؤمن ينبغي أن يحرص على ما ينفعه من أمور دينه ودنياه، وأن يستعين على ذلك بالله تعالى ولا يعجز، بل يكون قوي العزم والهمة، فإن أصابه شيء يكرهه في أمور دنياه بأن خسرت تجارته أو فاتته مصلحته في عمله الدنيوي فلا يفتح على نفسه باب اللوم ويقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يلجأ إلى الله تعالى الذي بيده الأمر كله، وليقل قدر الله تعالى وما شاء فعل سبحانه، ويسأل الله تعالى أن يفرج كربته وأن يجبر كسره وأن يعوضه ما فاته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح على الإنسان باب الوساوس الشيطانية ليحزنه ويكربه ويهول عليه الأمر ويوصله إلى درجة اليأس والقنوط من الفرج والخروج من مأزق ما أصابه. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث. وفي هذا بيان وإعلام بما يجب اعتقاده والإيمان به، وذلك أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه فجميع ذلك هو مقدر ومكتوب في كتاب عنده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي كتابة ذلك كله والإحاطة بما هنالك، ذلك أمر يسير على الله تعالى لا يقدر على ذلك غيره. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى يوم القيامة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قال في تيسير الوصول: أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذي. وروى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى أن العبد المؤمن إذا تعرف إلى الله تعالى في حال الرخاء، وهو السعة والأمان والعافية مما يكرب أو يحزن وما هنالك، فإذا فعل ذلك يعرفه الله تعالى في حالة الشدة من الكرب والضيق والهموم، فهو سبحانه يفرج عنه ويخرجه من تلك المضايق والشدائد إلى حال السعة والرخاء والعافية. ومعنى تعرف العبد إلى ربه في الرخاء هو ملازمته لتقوى الله تعالى وحفظ حدوده ومراعاة حقوقه سبحانه، والإكثار من ذكره تعالى ودعائه والثناء عليه جل وعلا. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رمز في الجامع الصغير إلى حسنه، ورواه الترمذي والحاكم وصححه. أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال: جاء الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أسر ابني عوف، أي أسره المشركون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تستكثر، وفي رواية أن تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا أي الذين أسروه قد شدوه، أي ربطوه بالقد رباط شديد، فسقط القيد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها، فأقبل فإذا هو بسرح القوم، أي إبل كثيرة للذين أسروه، فصاح بها، وكان ذلك في الليل والقوم نيام، فاتبع آخرها، أي من الإبل أولها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، أي ومعه إبل الذين أسروه، فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فنزلت الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية، كذا في الدر المنثور وفي رواية لغيره. فأتى أبوه مالك الأشجعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنع بها ما أحببت، وما كنت صانعا بإبلك. ونزل قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية. وروى الإمام أحمد والحاكم وصححه وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها، ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. انظر الدر المنثور وغيره. ولما هرب الحسن البصري من الحجاج دخل إلى بيت حبيب بن محمد فقال له حبيب يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به فيسترك من هؤلاء أي بحيث لا يرونك أدخل البيت فدخل ودخل الشرط على إثره ليقبضوا عليه فلم يروه فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن الله تعالى طمس على أعينهم فلم يروه فمن عامل الله تعالى بالتقوى والتمسك بشريعته في حال رخائه عامله الله تعالى باللطف والإجابة في حال شدته هذا أمر لا يتخلف لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية والله تعالى لا يخلف الميعاد فعليك بالصدق مع الله تعالى والإخلاص لله تعالى في جميع الأمور وجميع الأحوال سرها وعلانيتها ونسأل الله تعالى التوفيق قوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا كما جاء في قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وفي قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا روى عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلما نزلت هذه الآية فرح صلى الله عليه وآله وسلم وبشر بها أصحابه كما روى ابن جرير وابن مردوي وغيرهما عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين كذا في الدر المنثور وغيره وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وحياله جحر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في الشعب واللفظ للطبراني كما كذا في الدر المنثور وروى عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال قتادة ذكر لنا أي ذكر الصحابة لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر بهذه الآية أصحابه فقال لن يغلب عسر يسرين وبيان ذلك أن اليسر في الآية متعدد وأما العسر المتكرر فهو واحد كما جاء في عقود الجمان وغيره إن من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان وقد ذكروا أن هذه القاعدة هي الكثيرة الأغلبية ويعرف ذلك بالسياق كما في الحاشية على شرح عقود الجمان شاهدها الذي روينا مسندا أي والدليل على هذه القاعدة الحديث المتقدم المسند لن يغلب اليسرين عسر أبدا قال العلامة القرطبي في تفسيره وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر رضي الله عنهما أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله تعالى بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويرحم الله تعالى القائل: إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح. فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح. والقائل: عسى ما ترى ألا يدوم، وإن ترى له فرجا مما ألح به الدهر. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. ومما يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال، انظر تفسير الحافظ ابن كثير: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في كل الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. ويرحم الله تعالى القائل: ولرب نازلة يضيق بها الفتى، ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكان يظنها لا تفرج. وإذا تعسرت الأمور فقل: إلهي توسلنا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم لعلياك في أمر تعسر حله. إذا ضاق صدري والهموم تزايدت، فليس لها إلا الذي عم فضله. ويرحم الله تعالى القائل: ألا أيها الحيران في ظلمة الدجى، ومن خاف أن يلقاه بغي من العدى، تعال إليه تلق من نور وجهه دليلا، ومن كفيه بحرا من الندى، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. من وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم الموجهة لأبي ذر رضي الله عنه، والمراد بها جميع الأمة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أوصيك بتقوى الله تعالى، فإنه رأس الأمر كله، وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض، وعليك بطول الصمت إلا في خير، فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك. إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. أحب المساكين وجالسهم، وانظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، أي في الأمور الدنيوية. وأما في الأمور الأخروية وأمور الدين، فلينظر الإنسان إلى من هو فوقه حتى يعلم تقصيره وتنهض همته إلى درجتهم، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك. صل قرابتك وإن قطعوك، وقل الحق وإن كان مرا، أي وإن كان في قولة الحق مرارة مشقة على القائل. لا تخف في الله لومة لائم، ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك، أي ليمنعك عن التكلم في الناس والوقيعة فيهم ما تعلم من نفسك من العيوب، فقلما تخلو من عيب يماثله أو هو أقبح منه وأنت تشعر به أو لا تشعر به. ولا تجد عليهم فيما يأتون، أي ولا تغضب عليهم فيما يفعلونه معك من تقصير في حقك، بل أعرض عنهم وتجاوز عن ذلك، فإن فالله تعالى يؤجرك، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كفى بالمرء عيبا أن يكون فيه ثلاث خصال: أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه، أي بأن يعرف من عيوبهم ما يجهله من نفسه، ويستحي لهم ما هو فيه، أي ويستحي منهم، أي يذكروه بما فيه من النقائص مع إصراره عليها وعدم إقلاعه عنها، كما قاله العلامة المناوي في شرحه، وقال في معنى ويؤذي جليسه، أي بقول أو فعل، انتهى. ويؤذي جليسه: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف، أي عن تناول ما يضطرب القلب في تحليله وتحريمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ولا حسب، الحسب هو الشرف والمجد، فلا شرف ولا مجد أعظم من حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه الترمذي كما تقدم. ولا حسبك حسن الخلق، قال العلامة المناوي: وناهيك أي كافيك بهذه الوصايا العظيمة القدر الجامعة من الأحكام والحكم والمعارف ما يفوق الحصر، فأعظم به من حديث ما أفيده، انتهى. قال في الجامع الصغير، رواه عبد بن حميد في تفسيره والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه ورمز لحسنه، قال الشارح المناوي: ورواه عنه ابن لان والديلمي في الفردوس، انتهى. من وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم المروية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر أي وراء كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رمز في الفتح الكبير إلى رواته الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعني على ذكرك، هذا يشمل جميع العبادات القولية من تلاوة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء والثناء عليه سبحانه وجميع ما هنالك، وشكرك، هذا يشمل جميع العبادات العملية والطاعات الفعلية. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وحسن عبادتك، هذا يشمل جميع العبادات القولية والعملية، وحسنها هو أن تكون عن حضور القلب مشاهدا أو مراقبا لله تعالى، كما جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد بينت ذلك في كتاب التقرب فارجع إليه. ومن وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد جاء هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، قال الإمام النووي في الأربعين، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، انتهى. وروى الطبراني والحاكم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال يا رسول الله زدني. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم استقم ولتحسن خلقك للناس. وروى ابن حبان في صحيحه نحوه عن معاذ انظر الترغيب رضي الله عنه. وروى الحافظ ابن عبد البر بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. فقال معاذ قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم هي من أكبر الحسنات. وقد جاء هذا السؤال عن أبي ذر رضي الله عنه فقال له صلى الله عليه وآله وسلم هي أحسن الحسنات. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه انظر الترغيب للحافظ المنذري قال قلت يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم هي أفضل الحسنات. وروى الطبراني بإسناد رواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وآله وسلم اعبد الله كأنك تراه، وعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، كذا في ترغيب المنذري. وروى البيهقي في كتاب الزهد بإسناده عن معاذ رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمشى قليلا ثم قال يا معاذ أوصيك بتقوى الله تعالى وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجبار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب أي الخوف من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، كذا في الترغيب للحافظ المنذري. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكظم الغيظ أي تجرعه والصبر على شدته دون انتقام ممن أغاظه وهو قادر على ذلك، بل يعفو ويصفح ابتغاء الأجر العظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين أوصاف المتقين بقوله سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ وإمساك النفس عند شدة الغضب ذلك وصف الكاملين في الإيمان والتقوى. روى الإمام أحمد والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى والكاظمين الغيظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله تعالى قلبه أمنا وإيمانا. انظر هذا الحديث والذي قبله في الدر المنثور. وروى البيهقي عن الإمام سيدنا علي ابن الإمام سيدنا الحسن رضي الله عنهما أن جارية له جعلت تسكب أي تصب عليه الماء أي ماء الوضوء يتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه، فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. قال في روح المعاني: أصل الكظم شد رأس القربة عند امتلائها، ويقال فلان كظيم أي ممتلئ حزنا. فقالت: والعافين عن الناس. فقال: قد عفى الله عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. انظر الدر المنثور وتفسير الألوسي وغيرهما. وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم، وفي رواية عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم أي نفائس أموالهم، فتأخذ منهم للزكاة وسط أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه أي الدعاء وبين الله حجاب. هذا لفظ البخاري في البعوث. وقد روى مسلم نحوه وفيه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وروى البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه، ومعاذ رضي الله عنه راكب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي أي إلى جانب الراحلة. فلما فرغ أي من وصيته صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك تمر بمسجدي أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفت صلى الله عليه وآله وسلم نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. من كانوا أي سواء كانوا من العرب أو العجم أو الأبيض أو الأسود، وحيث كانوا أي في أي بقعة كانوا، في مشارق الأرض أو مغاربها. وفي رواية لأحمد أيضا فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لعلك أن تمر بقبري ومسجدي. فبكى معاذ جشعا لفراق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان أي وقت. وعند أحمد وأبي يعلى برجال ثقات عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه، ومعاذ رضي الله عنه راكب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ رضي الله عنه لفراقه صلى الله عليه وآله وسلم وروى ابن عساكر عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مشى معه ميلا ومعاذ رضي الله عنه راكب لأمره صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك أي أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يركب فافهم انظر شرح الحافظ الزرقاني على المواهب اللدنية قوله صلى الله عليه وآله وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال الحافظ الزرقاني أي صارف يصرفها ولا مانع يمنعها أي أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وإسناده حسن انتهى وقد عزاه في الجامع الصغير إلى أبي داود الطيالسي أيضا ورمز لصحته وقال العلامة المناوي وقد رواه أحمد والبزار باللفظ المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المنذري والهيثمي إسناده حسن انتهى فدعوة المظلوم مستجابة برا كان أو فاجرا قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى ويحتمل أن يريد بالفاجر الكافر ويحتمل أن يريد الفاسق انتهى ويرحم الله تعالى القائل أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب انظر الجامع الصغير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين عزاه في الجامع الصغير إلى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وعن أبي عبد الله الأسدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الإمام أحمد كما في الترهيب للمنذري والمعنى أترك كل ما يوقعك في شك أو فيه شبهة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم عزاه في الجامع الصغير إلى الإمام أحمد والترمذي وأبي داود والبخاري في الأدب المفرد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده عزاه في الجامع الصغير إلى ابن ماجه رامزا لحسنه وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعمل كأنك ترى أي كأنك ترى الآخرة وما يجري فيها من السؤال والحساب والثواب والعقاب وعد نفسك مع الموتى وإياك ودعوة المظلوم كذا في مجمع الزوائد فالواجب على كل مسلم ومسلمة اجتناب الظلم بأنواعه كلها القولي والعملي والمالي. وقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورواه الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاسألوني الهدى أهدكم.